أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر، كلام متواصل في الصنف الثاني مما يحرم الاتجار والتكسب به، وهو ما كانت الغاية منه محرمة وإلا ففي نفسه ليس أمرا محرما، إنما الغاية منه، الغاية التي تقف وراء الاتجار به، هي غاية محرمة، فهو يحرم تبعا لحرمة الغاية. كان آخر ما استعرضنا إخواني هو بيع السلاح لأعداء الدين، وقلنا في آخر الكلام أن السلاح على نوعين، سلاح هجومي سلاح دفاعي. فإذا حال السلم أنا بعتهم السلاح الدفاعي، هذا يمنع غلبة المسلمين عليهم فيما لو حصلت حرب في يوم ما. كذلك إخواني، هذا الإشكال نفسه يرد على قول الشارح: ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره. التفتوا لي، هو هذا المطلب احنا كان المفروض نذكره في الدرس السابق، لكن ضيق وقت الدرس خلانا نأجل إلى هذا اليوم. احنا قلنا أن السلاح لا يجوز بيعه ويحرم بيعه من الكفار، من أعداء الدين بصورة عامة، في حالتين: الحالة الأولى حالة الحرب، حال الحرب يحرم بيع السلاح عليهم. الحالة الثانية حال الاستعداد للحرب، حال الاستعداد للحرب. زين، بالتالي السلاح في هاتين الحالتين يحرم بيعه ولا يجوز. الشارح يقول لا يلحق بالسلاح الآلات الدفاعية مثل الدروع، مثل البيضة اللي احنا نسميها الخوذة. زين، هذا يقول ما تلحق بالسلاح. السؤال اللي يطرح نفسه، احنا ليش منعنا بيع السلاح على الكفار في هاتين الحالتين، حالة الحرب أو الاستعداد للحرب؟ منعناه حتى لا يتقوى الكفار على المسلمين، لأنك عندما تعطي الكافر سلاح مثل ما أنت عندك سلاح، هذا معناه اتمكنه من أن يقاتلك، ينازك القتال، بينما لو كان بدون سلاح ما كان يقاتلك. السؤال اللي يطرح نفسه، أنا يوم اللي أنطي الكافر درع وخوذة، أنا بعد غلبت عليه راح تمتنع لو ما تمتنع؟ نعم تمتنع، لأنه يعني هذا عنده مصدات دفاعية تمكنه من أن يتقي ضربات المسلمين. أضرب لك مثال من الواقع المعاصر حتى تعرف شنو قيمة هذا الكلام. أنت يوم اللي تنطي للكافر رادار يستكشف الطائرات على بعد كذا 100 كيلومتر مثلا، أو 1000-2000 كيلومتر مثلا على سبيل الفرض، يعني تنطي رقابة عبر الأقمار الصناعية بحيث يستكشفك أنت جاي باتجاهه، هذا أنت بعد تقدر تهاجمه بالطائرات؟ أعطيته سلاح قوي بعد دفاعي، يعني ها ما مو سلاح، هو آلة حربية دفاعية. فالكلام هالشكل إخواني، أن ما كان جنة، يعني التفتوا، كما أن السلاح يمكن أن يكون وسيلة محققة لغلبة الكافر على المسلم، فإن الآلات الحربية ممكن أن تكون مانعة من غلبة المسلم. إحنا عندنا غاية وهي غلبة الإسلام على بقية الديانات الأرضية والسماوية، لأن السماوية منسوخة، والغلبة تتحقق بطريقين. الطريق الأول أن نضعف العدو من ناحية السلاح، ما ننطي سلاح. والطريقة الثانية شنو؟ أن لا نعطيه آلات دفاعية تمنع من غلبة الإسلام والمسلمين، وإلا الآلات الدفاعية أيضا تقوي العدو، لكن تقوي من يا ناحية، مو من ناحية أنه هو راح يتغلب، لا، من ناحية منعها لغلبة المسلمين، منعها لغلبة المسلمين. بعبارة أخرى، المانع إخواني هو مو بيع السلاح وعدم، يعني مو نفس السلاح حتى السر في التحريم وملاك التحريم هو أن الكافر سيكون قويا، يعني سيكون له بقاء في الأرض، وإحنا ما نريد بقاء في الأرض ككافر. هذا البقاء على الأرض يجي عن طريقين، إما عن طريق السلاح يصير هو يمتلك سلاح، أو عن طريق الآلات الدفاعية يصير يمتلك آلات دفاعية. سلاحنا بعد ما يأثر بي، بقى الكافر لو ما بقى، بقى على الأرض. نسخ الإسلام ولغى الديانات كلها؟ لا، ما لغاها، يعني صارت للإسلام سطو على بقية الديانات بحيث غطى الكرة الأرضية ليظهره على الدين كله. ظهر الإسلام؟ لا، ما ظهر الإسلام. إذن هذا الملاك، ملاك بقاء الكافر وعدم ظهور الإسلام، هذا يتحقق بالسلاح ويتحقق أيضا بالآلات والوسائل الدفاعية. فليش السلاح محرم بينما الآلات الدفاعية غير محرمة أيها الشارح؟ كلام هالشكل إخواني، كلام هالشكل، التجهيزات العسكرية الدفاعية راح تبقي الكافر وتمنع من ظهور الإسلام وغلبته على غيره من الديانات الأرضية الوضعية أو السماوية المنسوخة. فإذا كانت، التفتوا، فإذا كانت الغاية، أو تقول إذا كان الملاك متوفرا في الأمرين معا، فالواجب شنو؟ تحريم بيع الآلات الدفاعية أيضا. ليش إخواني؟ بس انتبهوا لي، لأن هذا يا مولانا يسموه قياس منصوص العلة. أنت إذا تقول يحرم الخمر لأنه، شوف، لأنه مسكر، أنا أجي مثلا إلى مادة أخرى أيضا مسكرة أقول يحرم هذا الشيء لأنه مسكر، تقول لي شنو الدليل على حرمته؟ أقول العلة اللي نص عليها الحديث، بما أن الحديث قال أن علة التحريم هي الإسكار، فلا بد وين ما أروح ألقى إسكار أقول هذا المسكر أيضا محرم. أنت من قلت يحرم الخمر لأنه مسكر تريد تقول المسكر يحرم، هذا اللي تريد. كذلك هنا إخواني، تقوية الكافر سواء كانت هجومية أو دفاعية هي تقوية للكافر، والنصوص عندكم طبعا بالزبدة الفقهية، النصوص موجودة، أنه لا تبيعون السلاح لأن هذا بتقوية لهم، بتقوية، والتقوية سواء كانت هجومية أو دفاعية هي تقوية بعد. فبما أن الملاك والعلة موجودة فالمفروض الحرمة، فلا وجه لقوله وإن كره، لا وجه لقوله ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره. لا، مو كره مولانا، مو كره، الملاك موجود، ملاك الحكم موجود، فالمفروض إذا الملاك موجود هنا وهناك حكم الأمثال فيما يجوز ولا وما لا يجوز واحد. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. قال: وإجارة المساكن والحمولة. حمولة، الحمولة إخواني يقصد بها الحيوانات التي تحمل الأثقال. قال بفتح الحاء: حمولة، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير والسفن. هاي الواو استئنافية بعد، لأنه قال الحيوان، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير. يجي واحد يسأل يقول زين إذا كان مو حيوان؟ يقول يدخل. قال: والسفن داخلة فيه. في من؟ في الحيوان. إلحاقا لا في حقيقته، داخلة فيه يعني في حكمه إخواني، لأنه الدخول تارة يكون دخول في الموضوع وتارة يكون دخولا في الحكم. وبعبارة أخرى إخواني، الصحيح أن نقول هكذا. طبعا البعض قال داخلة في الحيوان، نقول إحنا مو هالشكل. الصحيح أنها داخلة في عنوان الحمولة، مثل ما الحيوان يصلح للحمل كذلك السفن تصلح للحمل، والحيوان من قبيل المصداق وإلا لا خصوصية له. يعني الحرمة لا تتعلق بذات الحيوان، تتعلق بالغاية. يعني هاي إجارة المساكن وحمل الأمتعة هذا حرام؟ لا مو حرام، ولكن لأن الغاية، لاحظوا، لأن الغاية من ورائه محرمة كما سيأتي في الأمثلة اللي هي مثلا الخمر وركوب الظلمة، لأن الغاية محرمة فإذا سواء كان الحامل حيوانا أو سفينة شنو الفرق؟ إذا هاي والسفن داخلة فيه، وإن كان البعض حملها على الحيوان كما تشوفون عند الشضاع عندكم طبعا بالزبدة أو الجواهر، لكن الصحيح أن نحملها على عنوان الحمولة. يعني داخلة فيها، داخلة في عنوان الحمولة، واللي هي مو داخلة في الآن. احنا شوفوا اخوان، حتى واحد يقول لي ليش ناقشت هذا النقاش شيخ اخو، شو خلي نقول داخلة في الحيوان. داخلة في الحيوان كموضوع خو ما يصير، لان هي مو حيوان. وكحكم الصحيح ان السفن حمولة. ليش تقول داخلة بالحكم؟ ليش تقول داخلة في الحكم؟ يعني معناه خارجة موضوعا داخلة ملحقة حكما. زين هي السفن خارجة عن عنوان الحمولة؟ لا مو خارجة، داخلة فيه. بعبارة أخرى احنا نريد نلحقها موضوعا، مو نريد نلحقها حكما فقط، حتى تصير السفن حالها حال الحيوان، يصدق عليها عنوان الحمولة موضوعا وحكما. لذلك ما نقبل، شوفوا، ما نقبل أن يكون قوله والسفن داخلة فيه يعني في الحيوان، لا، نقول داخلة في عنوان الحمولة حتى تكون موضوع للتحريم. مثل ما الحيوان موضوع للحرمة، هي أيضا موضوع من مواضيع هذه الحرمة. احنا ما نريد نلحقها بالحكم فقط، نريد نلحقها بالموضوع والحكم. طبعا بديهي إذا ألحقت بالموضوع ألحقت بالحكم، بديهي إذا ألحقت بالموضوع ألحقت بالحكم. وإن كان ترى ماكو ملازمة إخواني بين الموضوع والحكم، ماكو ملازمة. سو ما أدري، أنا ربما أفتح موضوع شوية. يعني بالغيبة إخواني، الغيبة شنو تعريفها؟ ذكرك أخاك المؤمن بعيب يكرهه، بما يكره. قدح المقالات الباطلة، إذا واحد عنده رأي باطل بالعقائد مثلا نفترض، وأنا أذكره حال غيابه، هذا مو ذكر لأخاك المؤمن لأخيك المؤمن بما يكره؟ يعني موضوع من موضوعات الغيبة، لكن حكمه شنو؟ الجواز. إذن لا ملازمة إخواني بين الموضوع وبين الحكم، لا ملازمة بين الموضوع وبين الحكم. فقد يوجد الموضوع ويتخلف الحكم، وقد يوجد الحكم ويتخلف الموضوع. يتخلف الموضوع مثل إيش؟ مثل الحشيشة، ليست من المائعات المسكرة لكنها ملحقة بها. وليست نجسة ولكنها ملحقة بالأعيان النجس تحرم الحشيش، تمام؟ فماكو ملازمة إخوان. عموما خلاصة ما نريد نوصل لإخوان من هذا أن داخلة فيه، يعني المفروض نحملها شكل نقول داخلة في عنوان الحمولة، في عنوان الحمولة. تبعاً هاي مو مناسبة من عندك أيها الشاريح، أنت تريد تلحقها بالحيوان حكماً لا موضوعاً، لأن هي مو حيوان، ليست كائن حي. أنت تريد تقول السفينة وإن كانت مو حيوان بس هي ملحقة بالحيوان، لا ليش ملحقة؟ ليش ملحقة؟ يعني إحنا إذا بدولة ما بها حيوانات النقل واسطة مثل البندقية مثلاً بإيطاليا، هاي المدينة مثلاً وسائط النقل بها السفن القوارب، زين؟ يعني يصير أحمل بها خمر؟ يعني تقول لي إيه مو هاي ملحقة بالحيوان؟ لو هي موضوع للحرمة، هي موضوع. إذن هاي تبعاً مو مقبولة من عند الشارح إخواني. قال وإجارة المساكن والحمولة بفتح الحاء وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل. نعم يجوز لغة، ممكن أن نقول هيك لغة الحمولة مقصود بها الحيوان، لكن حتى هذا محل تأمل. قال الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير والسفن داخلة، هاي السفن بعد بالرفع لأن الواو استئنافية، وإن كان الحمير والبغال مجرورة بالكسر. قال والسفن داخلة فيه، داخلة فيه طبعا، وكذلك الطائرة والسيارة إلى آخره. هاي إجارتها المحرمة ليش؟ قال للمحرم، يعني إجارتها للمحرم، إذا استؤجرت للمحرم حرمة، نفس الإجارة حرمت. إذا استؤجرت الحمولة لحمل المحرم زين أو لفعل المحرم كبيع الخمر فيها مثلا أو حمل الخمر فيها، أو استؤجرت المساكن لبيع الخمر فيها أو ادخاره فيها، فالإجارة محرمة، وكذلك إجارة الحمولة تصير محرمة. قال للمحرم، يعني إجارة المساكن والحمولة للمحرم، إجارتهم لعمل محرم، لأمر محرم، لغاية، هي تقول لغاية محرمة شبيه حرام. وقصة صفوان الجمال واضحة عندكم إخواني، يوم اللي دخل على الإمام الكاظم عليه السلام كما ورد في كتاب البنود الكبيرة وكتاب الكافي أيضا، و المضمون قال له يا صفوان كل شيء فيك حسن جميل خلا خصلة واحدة، وما هي ابن رسول الله؟ قال كراءك جمالك من هذا الطاغية. وكيف أن الإمام وصل وياه بالنتيجة إلى أنه أنت من أهل هذه الآية تكون، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يا بمثل إيش المحرم أيها الشارح؟ قال كالخمر وركوب الظلمة، ركوب الظلمة. طبعا الرواية رواية صفوان الجمال ممكن واحد يلقاها بالجزء السابع من الوسائل صفحة 182 باب تحريم معونة الظالمين وإسكانهم لأجله. لأجله شنو هو؟ لأجل الظلم، لأجل الظلم. منين جبنا هذا الظلم؟ هذا مصدر متصيد من قوله وركوب الظلمة، وركوب الظلمة. تخيل مثلا هارون الرشيد رايح للحج ما عنده مكان يقعد بيه، ورفعوا له قضايا يريد يحكم بيها بين الناس، فقال للزيد يا زيد أريد أقعد ببيتك أقضي بين دول الناس، وأنا أعلم أنه سيقضي بالظلم، سيحكم بالظلم ببيتي، وراح يدز على الإمام الكاظم يأذيه. بعد ما يصير أني شنو؟ ما يصير أخليه يستأجر بيتي، بل ولا حتى يقعد ببيتي ما يصير أخليه. طبعا اللهم إلا إذا تقية، هذا بحث آخر، بس أساسا أنا ما يجوز. الحكم الأولي الحرمة، وإسكانهم لأجله يعني لأجل الظلم، ونحوه يعني نحو هذه الأمور، يعني أمثال ذلك، أمثال بيع الخمر أو الدخارة أو إلى آخر، وبيع العنب والتمر وغيرهما مما يعمل منه المسكر ليعمل مسكرا. هاي اللام إخواني ليعمل هاي لام التعليل، هاي داخلة على كي، هاي لام كي ونسميها لام كي، فتدخل على أن المصدرية الناصبة وتدخل على كي يسمونها لام التعليل. إذن بيع العنب والتمر لكي يعمل مسكرا، لأجل أن يعمل مسكرا يحرم، إذا هالشكل يحرم، سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه. تارة إخواني أنا أشرط على الإنسان البائع، أقول له تبيعني العنب، أو هو البائع يشرط عليه يقول لي أبيعك العنب بشرط أن تصنعه خمرا، هذا الشرط شنو؟ أو بعتك، هيك يصير أثناء العقد البدء، بعتك العنب بشرط صناعته خمرا، أنا هم قلت له قبلت، حرم هذا البيع محرم، والمعاملة المعاملة باطلة فاسدة فاسدة، لأنه متى كان الشرط محرما فالمشروط مثله، المشروط مثله. أكو نقاش بهاي القضية أنه إذا كان الشرط فاسد هل يفسد المشروط؟ من الفقهاء من يقول لا يفسد المشروط، لا يفسد المشروط، الشرط فاسد والمشروط على حاله. وطبعا لا ملازمة إخواني بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، يعني قد يحرم تكليفا ويصح وضعا، مثل البيع في يوم الجمعة عند النداء محرم البيع، لكن لو بعت أنا البيع صحيح لو مو صحيح، يعني من الناحية الوضعية البيع صحيح، من الناحية التكليفية البيع محرم، يعني أكو إثم تكليفا أكو إثم. فتارة نشرط في ضمن العقد، وأخرى لا يحصل الاتفاق قبل العقد. افترضوا إحنا مثلا متفقهين، قلت له تعال إحنا إذا اشترطنا ضمن العقد خاف المعاملة تفسد، فإحنا لي قدام خلنا نتفق، راح أبيعك أقول لك بعتك العنب، أنت قول قبلته، بعتك العنب مثلا هذا العنب بدينار، أنت قول قبلته، بيع ما بيش زين، بس إحنا لي قدام خلنا نتفق، ترى أنا راح أبيعك بهذا القصد أن تروح تسويه خامر، تروح تسويه خامر فقبل، هذا حال حال الشرط. إذن سواء كان الاتفاق، الاتفاق إخواني هذا قبل العقد، الشرط لا حين العقد، أما بعد العقد ليش ما ذكره؟ لأنه غير مؤثر، بعد العقد غير مؤثر. الحرمة تأتي من جهتين، إما قبل العقد فيسمى اتفاقا، وإما حين العقد فيسمى شرطا، يسمى شرطا. الشارح إخواني ما ذكر، لا المصنف ولا الشارح ما ذكروا قضية العلم وعدم العلم حين عدم الشرط أو عدم، يعني إذا الإنسان يريد يبيع العنب ممن يصنعه خمرا، أنا أدري هذا هو شغله صناعة الخمر، وإجا وقال لي أريد لي 100 صندوق عنب، 100 صندوق مو كيلو كيلو، وين حتى أتوهم أنه يريد يروح يأكلهم، ولا هو تاجر أعناب حتى أتوقع 100 صندوق يريد يروح يبيعهم مثلا، هو ما عنده عمل محصور بصناعة الخمر، فهذا من إجاني وقال لي أريد 100 صندوق، وقال المعمل فارغ وما عندنا عنب خويا، أريد 100 صندوق مثلا، هذا شنو يعني؟ يعني صار عندي علم الآن بأنه يريد هذا العنب ليصنعه خمرا، لكن لا اتفق وياي وقال لي ترى أنا أريد أسوي خمر، وأنا قلت له إيه أبيعك بهذا، متفقين إن شاء الله وكذا، اتفاق ما صار بيناتنا، بس دريت هو وي عمالي يسولف يقول له إذا انطاك 100 صندوق خذهم للمصنع خلي يسووهن كذا وكذا، صار عندي علم يجوز البيع لو ما يجوز. هذا فيه كلام تفصيل في المكاسب، إذا كان يعلم يقينان ولا يجوز البيع، لا يجوز البيع. هسه تقول لي منين نعرف أنه العلم مؤثر؟ من الفقرة اللي بعدها يا إخوان، من الفقرة اللي بعدها راح نشوف الشارح حتى الظن المتاخم للعلم يقول مانع من البيع. نقول إذا كان هالشكل لعد ليش ناقشت بالفقرة اللي راح تجي وما ناقشت بالفقرة اللي قبلها؟ قال والخشب ليصنع صنما، هاي اللام نفس ذيك اللام، أيضا لام التعليل، يعني بيع الخشب لكي يصنع صنما. هسه سواء اتفق على ذلك قبل العقد أو جعلاه شرطا ضمن العقد، بالحالتين يحرم. قال والخشب ليصنع صنما، يعني يحرم بيع، يعني يحرم الخشب أو بيع الخشب ليصنع صنما أو غيره من الآلات المحرمة، من الآلات المحرمة. هذا إذا كان أكو شرط أو اتفاق مسبق، أما إذا ماكو بس علم التفت. قال ويكره بيعه لمن يعمله، احنا قلنا خلافية، إذا أكو بس علم المسألة خلافية، هل أن العلم مانع من البيع أم لا؟ لا عندنا اتفاق ولا عندنا شرط، ولكن أنا أدري يأخذ الخشب يروح يسويه أصلا، لأنه هو شغلته، هو كل مرة يجي يسوق من زيد خشب من هالنوع بهلقة كمية يروح يسويهن أصلا، من اليوم الجلقة زيد معزل يجي عليه يريد يشتري من عنده، أنا أدري بي. قال ويكره بيعه لمن يعمله من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنه يعمله. المصنف أطلق، المصنف إيش قال؟ قال يكره بيعه لمن يعمله، يعني يقصد مع عدم الاتفاق ولا الشرط. الشارح إجا فصل قال هاي الكراهة إذا ما تدري بي، شخص إجا يشترى من عندك خشب، سيحتمل هو يشتغل بقضية الأصنام زين، بس ويا قضية الأصنام مش يشتغل غرف مع النوم، يعني الأصنام واحد من الأمور اللي شنو اللي يشتغلها، وإلا عنده هواي شغلات غيره، يسوي مكتبات ويسوي ميز كتابة ويسوي غرف نوم ويسوي أصنام. فمن إجي اشترى الخشب من عندي أنا عندي علم راح يروح يسوي أصنام؟ لا ما عندي علم، هو ما تطرق لهاي القضية، أريد خشب يابا أخذ خشب. يقول أنت لا تعلم أنه شنو سيصنعه صنما، لكن مع ذلك يكره لك بيعه. هذا كلام المصنف، إذا أريد نفهمه نفهمه هالشكل. الكلام المصنف مطلق طبعا، يكره بيعه لمن يعمله، بس إحنا نقيد نقول من دون شرط أو اتفاق، لأن هن ذني مناط الحرمة. مناط الحرمة الشارح فصل قال هذا اللي تبيعه يكره إذا لم تعلم أنه سيعمله صنما، وإلا إذا تعلم أنه سيصنعه صنما شنو الحكم؟ قال فالأجود التحريم، إذن مع العلم يصير شنو؟ تحريم. ثم قال الواو استئنافية وغلبة الظن كالعلم، إذا أنا أظن 90% هذا راح يسوي أصنام أو يسوي العنب والتمر خمر، هاي غلبة الظن، هذا يعبرون عنه في الفقه الظن المتاخم لليقين، يقول غلبة الظن كالعلم، يعني شنو يصير؟ محرم، يصير محرم بيعه. وقيل يحرم ممن يعمله مطلقا، يحرم ممن يعمله مطلقا. إذن إخوان خلاصة ما عندنا هنا أنه لدينا فروض. الفرض الأول علم البائع وتواطأ هو والمشتري على البيع لغرض محرم، سواء كان هذا في العنب أم في الخشب إخوان، في المسألتين زين. إذن مع العلم والتواطؤ يحرم. ثانيا، مع العلم والالتزام بالشرط يحرم. ثالثا، علم بأنه سيستعمله لكن بدون تواطؤ ولا وفاء بشرط، لأنه ما في شرط أصلا، الشارح يقول يحرم. الرابع، الفرض الرابع، ليس لدي علم بأنه سيستخدمه حصرا في الحرام، وإن كان أعلم هو يشتغل بالحرام. يعني هذا مثل واحد يجي يشتري من عندي، هو موظف عند الدولة وبنفس الوقت عنده محلات وعنده أملاك بساتين، راتبه من الدولة حرام، يشتغل بالأمن بزمن النظام، هذا من يجي يشتري من عندي معلوم أنه أمواله هي أموال راتبة؟ لا مو معلوم، وإن كان مورد من موارده هو الراتب، فأنا أقدر أبيع له ما أقدر أبيع، بل أقدر أبيع ليش ما أقدر، أقدر أبيع. فهنا أنا شنو، أنا لا أعلم بأنه سيصور الرابعة، أنا لا أعلم بأنه سيستخدمه في الحرام حصرا، وإن كنت أعلم بأنه ممن يفعل الحرام، ممن يرتكب الحرام ويصنع الحرام، هذا أيضا هذا البيع لا إشكال فيه، وإنما مكروه، يعني لا حرمة فيه. الخامس، ظن أنه سيستخدمه في الحرام ظنا متاخما لليقين، ظنا غالب يعني قوي، هذا الشارح يقول يحرم. إذن أربع صور يحرم فيها، وصورة واحدة فقط هي التي يكره فيها، يكره فيها، وهي شنو؟ لا يعلم أنه سيستخدمه في الحرام وإن كان المشتري من أهل الحرام. هاي خمس صور إخواني. إذن اللي حصلنا من هاي المسألة أن ذن الخمس صور مثل ما يجرن في الخشب، ليش ذكرناها نحن؟ مثل ما يجرن في الخشب يجرن في بيع العنب والتمر، وبالتالي لا وجه لتأخير هذا البيان عن مسألة بيع العنب والتمر، المفروض هذا البيان يكون في تلك المسألة حتى من نجي للمسألة الثانية نقول وتمام التفصيل المتقدم يجري في المسألة الثانية. هذا يسمونه إخواني تأخير البيان عن محل الحاجة، وهو قبيح، لازم ماخذين هذا الشيء بالأصول، قبيح تأخير البيان عن موضع الحاجة. قال ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح، ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح. يعني قبل لا ننتقل هم لابد هذا التنويه شوية مهم أنا فاتني أنبه إليه، هذا التفصيل اللي يتقدموا يانا إخواني الصور الخمسة الظاهر أنه تجري مو فقط في بيع العنب والتمر أو الخشب، الخشب ليصنع صنم، بل حتى في إجارة المساكن والحمولة، يعني في تمام هذا الصنف إخواني اللي هو يحرم لغاية، في تمام هذا الصنف يجري هذا التفصيل. هاي فقط للفائدة إخواني، سجلوها يمكم أن هذا التفصيل والفرق بين العلم وعدم العلم، وبين الاتفاق والشرط، وبين الظن والعلم، هذا كله يجري هذا التفصيل في تمام صنف ما يحرم لأجل أن له غاية محرمة، لأجل أن له غاية محرمة. الآن ننتقل إلى تتمة العبارة. قال ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح. من هنا إخواني شرع المصنف في الدخول في الصنف الثالث مما يحرم التكسب به، وهو ما كان عملا محرما في نفسه، نفس العمل محرم، نفس العمل محرم، وبالتالي التكسب به يحرم. قلنا مثاله الواضح الفاحشة مثلا، نستجير بالله، الفاحشة عمل فعل من أفعال الإنسان، هل يجوز للمرأة أن تتكسب بها بالفاحشة؟ هذا ضابط الصنف. ضابط الصنف الثالث يجمع كل مصادقه. شنو يجمع مصادقه؟ أنه عمل محرم في نفسه. يعني سواء شنو يعني في نفسه إخوان؟ يعني سواء مع الأجرة أو مع عدم الأجرة هو أصلا العمل محرم. فإذا كان يحرم من دون أجرة فمن باب أولى يحرم مع الأجرة، لأنه هو بذاته حرام، بذاته حرام، فكيف يجوز أخذ الأجرة عليه؟ باعتبار أن الأجرة طبعا وسيلة من وسائل يعني أو صورة من صور التكسب والاتجار. بما أنه إخواني هذا رأس مطلب مهم جدا وبي كلام خصوصا في هذا الموضوع، موضوع عمل الصور المجسمة، هذا فيه تفصيل كلام إخواني وإش قد عندنا يعني الفروض لهذه المسألة، مسألة عمل الصور المجسمة، وكيف صاغ المصنف هذه العبارة بصياغة فنية ليس بحاجة إليها. لأنه هاي العبارة إخواني مع العبارة اللي بعدها راح تسبب لنا مشكلة، وإحنا في غنى عن هذه المشكلة. بما أنه هذا رأس مطلب، أنا أفضل أن نقف هنا إخواني. كملنا صنفين الحمد لله من الأصناف المحرم الاتجار بها، وباقي عندنا صنفين اللي هن الصنف الثالث اللي هو قلنا يحرم لنفسه، والصنف الرابع وهو ما كان واجبا مثل القضاء، مثل تغسيل الموتى، هذا أيضا يحرم الاتجار والتكسب به. أنا أرى أن نقف هنا إخواني، ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد الزيارة الأربعينية كما قررت الإدارة. إذن أكتفي بذلك، أستغفر الله لي ولكم، وأرجو منكم أن لا تنسونا من صالح الدعاء وكذلك في زياراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأن يرزقنا ذلك ما حيينا في الدنيا، ويمتعنا بشفاعته في الآخرة، ونسأل الله أن يجعلنا من الطالبين بثأره بين يدي وليه الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى ألتقيكم بعد الزيارة إن شاء الله إن بقيت الحياة كلنا بخدمتكم. أستودعكم الله في أمان الله وحفظه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.